أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة. إن الله بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ. رب النبي صلى الله عليه وآله جيلا مؤمنا وملتزما بقيم الإسلام ومفاهيمه، وكان الغالب في هذا الجيل هم شريحة الشباب، فعادة ما يتفاعل الشباب مع كل جديد، وهم أكثر الناس تأثراً وأسرعهم استجابة وأكثرهم حماسا إلى الأفكار الجديدة. وأما الشيوخ كبار السن فهم في الغالب أكثر الناس رفضا للمفاهيم والأفكار الجديدة، وهذا ما أشار إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله: فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ. الشباب التفوا حول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، وأما الشيوخ الكبار كبار السن فقد خالفوا الرسول صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن عادة كبار السن كل عندهم قناعات وعندهم أفكار تعمقت مع مرور الزمان، وعادة هم أكثر الناس رفضاً أي فكرة جديدة أي طرح جديد، عادة كبار السن يكونوا معارضين. وأما الشبان فهم عادة يستجيبون لأي أفكار جديدة سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة، سواء كانت تتلائم مع العرف الاجتماعي أو لا، فيها تمرد على الأعراف الاجتماعية. طبيعة الشباب إنهم يريدوا التغيير، يريدوا التجديد، يريدوا التطوير، وهذا ينطبق حتى مع الرسالات السماوية. نلاحظ الأنبياء والأئمة عليهم السلام أكثر الناس استجابة لهم هم الشبان، لأن الأنبياء كانوا يدعون إلى شرائع جديدة، إلى قيم جديدة. وأما الكبار الشيوخ كانوا لا، عارضوا الرسول صلى الله عليه وآله، يريدوا يبقوا على عبادة الأصنام، يريدوا يحافظوا على القيم الجاهلية، ولذلك وقفوا بقوة ضد الرسول الله، ضد الرسول الله صلى الله عليه وآله. وأما الشبان فقد استجابوا في الغالب مع الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة. إن الله بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ. وهذا أمر ملموس في الواقع الاجتماعي، تطرح أي فكرة جديدة تشوف الشباب عادة في الغالب يتفاعلوا معها، كما قلت سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، سواء كانت على حق أو على باطل، أي واحد يطرح أفكار جديدة تشوف ناس من الشباب يتفاعلوا مع هذه الأفكار، بخلاف كبار السن أي أفكار جديدة يعرضوها حتى وإن كانت صحيحة. هنا نطرح السؤال: كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وآله مع الشباب؟ كيف استطاع أن يستقطب الشباب إلى جانبه؟ هناك عدة أمور، لكن نلخص الإجابة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى الثناء على الشباب. للثناء على الشباب أثر كبير في نفوسهم، خصوصا إذا كان الثناء يأتي من شخصية بارزة، فكيف إذا كان الثناء من رسول الله صلى الله عليه وآله، من خاتم النبيين، من سيد المرسلين؟ كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كثيرا ما يثني على الشباب المؤمن، الشاب المنقطع إلى الله، الشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الجانب نقرأ الكثير من الأحاديث الشريفة، منها ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ما من شاب يدع لله الدنيا ولهوها وأحرم شبابه في طاعة الله إلا أعطاه الله أجر 72 صديقا. إذن ما من شاب، هذا ثناء على الشباب، الشاب المؤمن، ما من شاب يدع لله الدنيا، يترك الدنيا وبهارج الدنيا ومغريات الدنيا وملاهي الدنيا لله سبحانه وتعالى، ويفني شبابه في طاعة الله، هذا له أجر، له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ويعطيه الله سبحانه وتعالى أجر 72 صديقة، ثواب عظيم، منزلة عظيمة. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: خير أمتي من هدم شبابه في طاعة الله، خير أمتي من هدم شبابه في طاعة الله وفطم نفسه عن لذات الدنيا وتوله بالآخرة، إن أجره على الله، أو إن جزاءه على الله أعلى مراتب الجنة. الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الإنسان أعلى المراتب في الجنة. إذن الشاب اللي يهدم شبابه، يعني يفني شبابه في طاعة الله، ويترك عنه له ملذات الدنيا المحرمة، ويترك المعاصي والمحرمات، ويرغب في الآخرة، هذا له منزلة عظيمة في الآخرة. يما الشاب اللي يفني شبابه في المعاصي، في الملذات، وفي المفاسد، هذا طبعا له عقاب عظيم، له عذاب في الآخرة عظيم. النبي صلى الله عليه وآله يفني على الشاب المؤمن، الشاب العابد، الشاب المنقطع إلى الله تعالى، ويبين للشباب أن الله تعالى يباهي بهم الملائكة. يقول صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى يباهي بالشاب العابد الملائكة. يقول: انظروا إلى عبدي ترك شهوته من أجلي. إذن الشاب العابد، الشاب الواعي، الشاب البصير اللي عنده بصيرة، الشاب المؤمن، هذا يباهي به الله سبحانه وتعالى الملائكة. في الثناء على الشباب هذا تترك أثر قوي على نفوسهم، وهذا من أسباب استقطاب الشباب إلى الدعوة والرسالة الإسلامية. النقطة الثانية: الرفق بالشباب. الرفق بالشباب والتعامل معهم برفق ولين، هذا يؤدي بهم إلى كسبهم إلى الدين. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان يتعامل برفق وليونة مع الشباب من أجل هدايتهم، من أجل التأثير عليهم، ما كان يتعامل معهم بعنف وبقسوة، بالعكس كان يتعامل معهم برفق. في قصة جميلة أن شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله في مقتبل عمره وطلب من النبي طلب غريب. تصور ماذا طلب من النبي؟ طلب منه أن يأذن له بارتكاب الفاحشة. تقول الرواية أن فتى شابا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له ائذن لي بالزنا. شوف شاب يأتي إلى محضر النبي صلى الله عليه وآله ويطلب منه هذا الطلب الغريب العجيب، ائذن لي بالزنا. فزجره الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وقالوا له نهنه، يعني اكفف لسانك اسكت، شنو هالطلب هذا؟ تصور الآن يجيك إنسان ويطلب من أحد العلماء ويروح لمرجع ويقول له يا فلان ائذن لي بالزنا، أو ائذن لي أشرب خام، أو ائذن لي مثلا أفعل المنكرات. هذا الشيء يثير الغضب، لكن الرسول تعامل معه بكل رفق وبكل ليونة وقال له ادنوا مني. فدنا منه جلس بجواره صلى الله عليه وآله وقال له أترضى ذلك لأمك؟ فقال الشباب لا والله، جعلني الله فداك. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أتقبل ذلك لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله ولا الناس يحبونه لبناتهم، أتقبله لأختك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. فقال له ولا الناس يقبلونه لأخواتهم، أتقبله لعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله. فقال له ولا الناس يقبلونه لعماتهم، أتقبله لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله، ولا الناس يقبلونه. فقال له الرسول ولا الناس يقبلونه لخالاتهم. ثم وضع يده عليه وقال له اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب بعد ذلك لم أعد أفكر في شيء من الزنا، مجرد أفكر في الزنا لم أعد أفكر فيه، مو أن أرتكب الزنا ولا ألتفت إلى أي شيء محرم. انظروا هذه القصة اللطيفة، الرسول صلى الله عليه وآله تعامل معه بلطف، تعامل معه برفق. لو الرسول تعامل معه بعنف وقسوة وطرده من المجلس وخلى الصحابة يطردوه من المجلس، كان هذا جد ردة فعل وراح زنى وارتكب الفواحش وارتكب المحرمات وزاد وابتعد عن الدين وزاد عناده. لكن الرسول صلى الله عليه وآله عرف ان هذا تفكير بسيط، وإلا لو مو تفكير بسيط ما جاء للنبي طلب منه هذا الطلب، هذا فاهم الموضوع خطأ. الرسول وجد عنده قابلية للإصلاح، لأن في فرق، أحيانا شاب عنده أخطاء يرتكب محرمات بس عنده القابلية للإصلاح، وتارة شاب ما عنده أي قابلية للإصلاح، هذا ما يتأثر، هذا ما ينفع معه الرفق ولا اللين لأنه ما عنده قابلية للإصلاح. غالبية الشباب عندنا عندهم القابلية للإصلاح، عندهم القابلية للتأثر، عندهم القابلية للتغيير، لكن يحتاج أن نتعامل معهم برفق. ولذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله الكثير من الروايات الحاث على الرفق، إن الله، وروي عنه صلى الله عليه وآله إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. وروي عنه صلى الله عليه وآله إن في الرفق الزيادة والبركة، ومن يحرم الرفق يحرم الخير. إذن التعامل مع الشباب برفق هذا يجعلهم أكثر تمسكا بالدين، يجلبهم إلى الإسلام، يجلبهم إلى تعاليم الدين. يوم إذا شفنا إنسان شاب مثلا لابس لباس مو مناسب، أو قص شعار قصة غير مناسبة، أو فعل خطأ في حياته، خلاص حط عليه أوكس ونحطه في القائمة السوداء، هذا يزيده تعنتا ويزيده ابتعادا عن الدين. يوم لو تعاملنا مع هذا الشاب بلطافة، حاولنا نحبب له الإسلام، نحبب له الدين، نحاول شيئا فشيئا أن نجلبه إلى الإسلام، أن نكسبه إلى حضيرة الدين، هذا يجعله يتأثر، يجعله يتغير. فالرسول الكريم صلى الله عليه وآله تعامل مع الشباب بالرفق. والنقطة الثالثة خلق الثقة في نفوس الشباب. القائد لابد أن يخلق الثقة في نفوس الشباب من حوله حتى ينمي عندهم هذه الصفة، صفة الثقة بالنفس، لأن الثقة بالنفس من أهم الأمور في النجاح. النبي صلى الله عليه وآله زرع الثقة في نفوس أصحابه وبخاصة الشباب، وحملهم مسؤوليات كبيرة، مسؤوليات حساسة أعطاها إلى جيل الشباب. نشير إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، أول ممثل للنبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة شاب في مقتبل العمر. بعد أن انتشر الإسلام وأخذ الإسلام شيئا فشيئا ينتشر في المدينة المنورة، النبي عين له شاب في مقتبل عمره ليكون ممثلا عنه في المدينة المنورة. من هو هذا الشاب؟ مصعب بن عمير، كان في بداية مقتبل عمره، وبفضله استطاع أن يستقطب الكثير من الناس إلى الإسلام، وكان يدور على المجالس، مجالس الخزرج وغيرهم، ويدعوهم إلى الإسلام. أكثر من استجاب إليه هم الأحداث، يعني الشباب اللي بداية شبابهم، الشباب اللي في مقتبل العمر. ومصعب بن عمير تحمل الكثير من الأذى في سبيل نشر الإسلام في المدينة المنورة. إذن أول ممثل للرسول، أول مبلغ للإسلام عينه الرسول في المدينة هو شاب في مقتبل العمر، هو مصعب بن عمير. ثانيا، أول أمير عينه في مكة المكرمة شاب في 21 من عمره، بعد أن فتح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله مكة المكرمة بدأ المشركون يتجمعون، وبدأت بوادر حرب جديدة اللي هي معركة حنين. فالرسول استعد، عبأ الجيش، ولكن لازم يستخلف، يعين أمير والي، يعين والي على مكة قبل أن يخرج. من عين؟ عين شاب في 21 من عمره اسمه عتاب بن أسيد. عتاب بن أسيد، بعض كبار الصحابة والوجوه ما ارتاحوا لهذا القرار، شافوا النبي تجاوزهم كلهم، كبار، في ناس كبار في السن، في ناس يشوفوا روحهم لهم الأفضلية. فالرسول صلى الله عليه وآله لما بلغه ذلك قال: ولا يحتج محتج في مخالفته لصغر سنه، فإن الأفضل هو الأكبر، الأفضل هو الأكبر وليس الأكبر هو الأفضل. الرسول كان ينظر إلى المؤهلات، ينظر إلى الكفاءة بالدرجة الأولى، فوجد الكفاءة في من؟ في عتاب بن أسيد، فعينه أول أمير على مكة المكرمة بعد الفتح، وأمره بالصلاة بالناس جمعة وجماعة. ثالثا، من عين القائد لمواجهة الإمبراطورية الرومانية شاب في 18 من عمره، في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله كان النبي يستعد للحرب مع الروم، الروم كانوا يستعدون لمهاجمة المسلمين، والرسول عبأ الجيش من أجل مواجهة الروم. من عين على القائد؟ في أمراء، في كبار الضباط، في كبار قادة الجيش. من عينه ليكون قائدا على جيش المسلمين لمحاربة الرومان؟ أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان في 18 من عمره. أيضا هذا القرار بعضهم ما ارتاحوا له، شلون شباب يعني تصور 18 سنة؟ لكن الرسول صلى الله عليه وآله قال لهم أوصيكم بأسامة خيرا، وأمرهم بتنفيذ أمره، وأمرهم بالطاعة له. ولكن البعض لا، لم ينفذ قرار النبي صلى الله عليه وآله واعترضوا. هذا الكلام فيه كلام طويل. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وجد في أسامة أنه عنده مؤهلات قيادية بحيث يكون قائد جيش المسلمين لمواجهة الروم. وخلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وآله تعامل مع الشباب تعاملا حكيما، مما جعلهم يلتفون حول شخصيته العظيمة ويدافعون عنه ويدعون إلى قيم الإسلام بحماس. وبهذا الأسلوب، بالرفق، بالتعامل مع الشباب بالرفق، بالثناء عليهم، بتحميلهم المسؤوليات الكبيرة، بإعطائهم مناصب قيادية، استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يكسب جيل الشباب. فحالفني الشباب الشبان وخالفني الشيوخ. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله، المقتدين بسيرته ووصاياه، وأن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.